الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيضا من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال الحسين ومخرج الفترة ديار بمرني، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. وافق مجلس الوزراء على قانون انتخابات المحافظات التي تجرى في وقت لاحق من هذا العام، وسيحيله إلى مجلس النواب للموافقة عليه. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال في مؤتمر صحفي إن أمام البرلمان 90 يوما للموافقة على القانون. وكرر الدباغ مرة أخرى تهديدات الحكومة بأن الجماعات التي تتبعها ميليشيات مسلحة سيحظر عليها خوض الانتخابات. أقالت الحكومة العراقية 1300 من أفراد الشرطة والجيش لامتناعهم عن أداء مهامهم في القتال الذي اندلع الشهر الماضي مع ميليشيات في جنوب البلاد. المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف قال أن أكثر من 900 فصلوا من عملهم في مدينة البصرة، أما الباقون فهم في محافظة واسط التي امتد إليها القتال. واعترف مسؤولون عراقيون بأن 1000 جندي رفضوا القتال في الحملة التي تعد أكبر حملة عسكرية تقودها القوات العراقية حتى الآن دون مشاركة من جانب القوات البرية الأمريكية أو البريطانية. أصيب جنديان أمريكيان وثلاثة مدنيين عراقيين بجروح عندما أخطأ صاروخ هدفه وأصاب سيارة أمريكية في منطقة شرق بغداد. الجيش الأمريكي قال في بيان إن طائرة أمريكية أطلقت صاروخا من طراز هيلفاير على 4 مسلحين كانوا يزرعون قنبلة على الطريق في بغداد الجديدة، وأشار إلى مقتل 2 من المسلحين. وأضاف البيان إن صاروخا ثانيا أخطأ الهدف عندما أطلق على المسلحين الآخرين، ما أدى إلى إشعال النيران في سيارة أمريكية ومنازل مجاورة. الجيش الأمريكي قال أنه يحقق في سبب هذا الحادث، فيما قالت الشرطة أنه لم يكن هناك قتال يذكر على ما يبدو في مدينة الصدر ليلة السبت. ألقي القبض اليوم على زعيم تنظيم القاعدة في محافظة البصرة ليكون ثاني قيادي في التنظيم يتم اعتقاله خلال 24 ساعة. المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري أوضح أن شخصا يدعى أبو حذيفة ألقي القبض عليه في منطقة بأبو الخصيب بموجب معلومات استخبارية دلت على موقع اختبائه، وأكد أن المعتقل اعترف أنه زعيم تنظيم القاعدة ومسؤول عن عمليات قتل وتهجير ضد أبناء البصرة وقوات الأمن، مشيرا إلى أنه قيد التحقيق في الوقت الحاضر. وكان مصدر أمني مسؤول في محافظة الأنبار ذكر أن قياديا بارزا في تنظيم القاعدة اعتقل عصر أمس مع 2 من مرافقيه بالقرب من الحدود العراقية الأردنية. وصفت كتلة التحالف الكردستاني المباحثات التي أجراها رئيس حكومة أقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني مع رئيس الوزراء نور المالكي بالإيجابية. المتحدث باسم الكتلة فرياد راواندوزي أوضح أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع الأول الذي عقد أمس قضايا تتعلق بالعقود النفطية وقانون النفط والغاز وتنظيم الجمارك وكيفية دمج حرس الإقليم المعروفين بالبشمركة بالجيش العراقي ضمن معايير القوات المسلحة العراقية، بالإضافة إلى المادة 140 من الدستور وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. وأضاف راواندوزي أنه جرى التأكيد على أن تجتمع فرق فنية من الطرفين اعتبارا من اليوم الأحد وحسب الاختصاصات لبحث الملفات العالقة. بدأ في دمشق اليوم الاجتماع الثاني للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق، ويحضر الاجتماع ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى، بالإضافة إلى ممثلين عن الأردن وإيران والبحرين وتركيا والسعودية والعراق والكويت ومصر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد قال في كلمة في افتتاح جلسة اليوم إن الاجتماع يهدف إلى تقييم ما قامت به الأطراف المشاركة خلال العام المنصرم. قال مسؤول في لجنة الانتخابات بالزيمبابوي أنه ستتم في غضون أسبوع إعادة فرز الأصوات في 23 دائرة انتخابية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت أواخر الشهر الماضي. ولم تعلن بعد نتيجة انتخابات الرئاسة، لكن مسؤولين قالوا إن الحزب الذي يتزعمه الرئيس روبرت موغابي فقد السيطرة على البرلمان لأول مرة منذ حكمه الذي بدأ قبل 28 عاما، فيما يقول حزب المعارضة أن زعيمه مورغان إتسفانغيراي فاز في انتخابات الرئاسة رافضا أي عملية لإعادة فرز الأصوات. من جهته حظ أمين عام تجمع التنمية الأفريقي الجنوبي توماس سالوماو الهيئة المشرفة على الانتخابات في زيمبابوي بإعلان نتائج إعادة الفرز وفقا للقانون، وقال أمام قمة للتجمع تعقد في عاصمة زامبيا لوساكا:
إذا كان مثل هذا النوع من التحقق وعد الأصوات يضع الأحزاب أمام خيار إجراء جولة أخرى من الانتخابات، فالحكومة مدعوة لضمان تنظيم تلك الجولة الانتخابية في بيئة آمنة.
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أنه عرض استضافة محادثات سلام خاصة بإقليم دارفور. متحدث باسم المكتب قال أن المسؤولين البريطانيين على اتصال بحكومة الخرطوم وجماعات التمرد لعقد قمة بأسرع ما يمكن، وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تفعل ذلك بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. المتحدث قال أن رئيس الوزراء البريطاني يعرض عقد محادثات تشمل جميع الأطراف في لندن، إذا كان ذلك سيسهل حدوث تقدم باتجاه حل دائم في إقليم دارفور. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
أما الآن سيداتي وأسادتي فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. دول الجوار العراقي تبحث سبل التعاون والتنسيق الإقليمي لإحلال الاستقرار في العراق،
وناطقة أمريكية توضح موقف واشنطن من ردود رجل الدين العراقي مقتدى الصد على تصريحات غيتس.
نقل عن مسؤولين عراقيين مشاركين في اجتماعات التعاون والتنسيق الأمني لدول الجوار العراقي التي بدأت في دمشق الأحد، نقل عنهم القول إن الجهود الإقليمية الرامية إلى إحلال الاستقرار في العراق تؤتي ثمارها، ولكن ينبغي على الدول المجاورة أن تفعل المزيد من أجل وقف تدفق الأسلحة وتسلل المقاتلين عبر الحدود. وفي إطار المساعي الحكومية التي تستهدف نزع سلاح الميليشيات في العراق، أفيد بأن المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشرفان بارزاني في بغداد السبت تناولت ما وصفها بيان لمكتب المالكي بالقضايا العالقة وبينها حرس الإقليم أو ما تعرف بقوات البشمركة. البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي ذكر ما نصه أن المالكي أكد إحالة القضايا العالقة مثل قانون النفط والغاز وحرس الإقليم إلى الوزراء المعنيين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذين سيواصلون الاجتماعات لوضع الحلول المناسبة لها بحسب تعبيره. لكن وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن مسؤول حكومي حضر اجتماع السبت أن المالكي وبارزاني اتفقا على أن تحافظ قوات البشمركة الكردية على وضعها الحالي دون تغيير، ونسب هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نسب إلى المالكي قوله إن حرس الإقليم يحظى بغطاء الشرعية داخل كردستان لأنه يشكل قوات نظامية بحسب تعبيره. وفي تطور منفصل. أكد رجل الدين العراقي مقتدى الصدر أنه لن يدخل أي عملية سياسية، مضيفا أنه سيواصل مقاومة الوجود الأمريكي في العراق بالطرق المناسبة على حد تعبيره. وجاء تأكيد رجل الدين العراقي في سياق رده على وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي وصف الصدر بأنه شخصية سياسية مهمة، مضيفا أن واشنطن لا تعتبره عدوا.
في غضون ذلك تتواصل اللقاءات التي تبحث في مستقبل العملية السياسية بهدف إعادة الكتل التي انسحبت من الحكومة وإشراكها مجددا في صناعة القرارات. وفي هذا الإطار استقبل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي السبت وفدا من القائمة العراقية برئاسة وزير الاتصالات السابق محمد علاوي، الذي نقل رسالة من رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الأحد أنه جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العملية السياسية في ظل التطورات الأخيرة وضرورة الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الكتل البرلمانية وتبني مواقف وطنية موحدة بحسب تعبيره. ونقل عن وزير الاتصالات السابق تصريحه إثر الاجتماع بأن وفد القائمة العراقية ناقش مع الهاشمي قضية المساهمة في القرار السياسي في إطار التوجه الأخير نحو التفاهم والمشاركة بحسب ما ورد في البيان.
في محور الشؤون الإقليمية، يشارك مسؤولون من الدول الست المجاورة للعراق في المؤتمر الأمني لدول الجوار العراقية الذي تضيفه دمشق لمدة يومين، ويحضره أيضا مسؤولون من مصر والبحرين وممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى مندوبين عن الولايات المتحدة وروسيا ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن هذا المؤتمر ينعقد الأحد قبل نحو 10 أيام من مؤتمر آخر لدول الجوار سوف تضيفه الكويت على مستوى وزراء الخارجية. وقد أعلنت إيران اليوم مشاركتها في الاجتماع الموسع لدول الجوار مع العراق المزمع عقده في 22 نيسان في الكويت.
واليوم قال وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد لدى افتتاح المؤتمر الأمني لدول الجوار العراقي في دمشق إن الهدف من الاجتماعات هو مساعدة الشعب العراقي على تجاوز محنته وتحقيق الأمن والاستقرار. ودعا عبد المجيد في كلمته أمام الدورة الثانية لاجتماعات التعاون والتنسيق الأمني إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسيادة الكاملة للعراق على أراضيه، استنادا إلى ما أكده إعلان دمشق الذي صدر في نهاية القمة العربية 20 بحسب تعبيره.
وفي تحليله لأهمية هذا المؤتمر قال مدير مركز الشرق للدراسات الدولية في دمشق الدكتور سمير التقي في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف:
أولا في اعتقادي أنه الجو المناخ الذي يسود المؤتمر هو مناخ إيجابي جدا، وأظهرت الدول الجوار في اعتقادي اهتمام كبير في أن يتحول هذا المؤتمر إلى عملية سياسية متكاملة تسمح بدعم العملية السياسية الجارية حاليا في العراق من جهة، والعمل على موازنة الأوضاع في اتجاه مزيد من الاستقرار الأمني. في اعتقادي أنه راح يصير نوع من الالتزام المتبادل فيما يتعلق بقضايا الأمنية وقضايا التعاون وتوطيد، وعمليا بين سوريا والعراق في يعني في نشاط جدي في العلاقات الأمنية.
وفي رده على سؤال يتعلق بتعاون جميع الفرقاء الإقليميين من أجل إحلال الأمن والاستقرار في العراق، قال مدير مركز الشرق للدراسات الدولية في دمشق:
الملاحظة الرئيسية في الموضوع هي أن الولايات المتحدة تنظر إلى مدى إتاحة المجال لدول جوار العراق في المساهمة في الوضع العراقي أمر يتعلق بمدى رضا الولايات المتحدة عن هذه الدولة أو تلك، وأنها تستغل هذه الفرص أو هذه القضية في اتجاه أن تدير عمليات سياسية كما ترى هي. أقول بذلك يعني بشكل مباشر، أقول ما يحتاج الوضع هو أن يجلس السياسيين وليس فقط الأمنيين، وأن يعبر كل الفرقاء المجاورين للعراق عن مخاوفهم فيما يتعلق بمستقبل تطور العراق. وبالتالي ما لم يتم هناك نوع من التوافق الإقليمي والاعتراف بأن دول الجوار لديها مخاوفها فيما يتعلق بمستقبل العراق، والتي قد تنعكس على مصالحها وعليها مباشرة وعلى سلامة أراضيها. ما لم يؤخذ ذلك بعين الاعتبار، أعتقد سيبقى القضية هي في إطار تعاون أمني، لكن لن نحصد العملية أو النتائج المطلوبة ما لم يتم ذلك. لذلك مطلوب أولا مأسسة هذه العلاقة الأمنية في اعتقادي، مطلوب ثانيا أن تأخذ بعدا سياسيا وأن لا تكون موضع يعني أن تصبح الساحة العراقية هي ساحة أيضا للصراعات الدولية، بل أن لا يدفع الشعب العراقي ثمن الوضع القائم في المنطقة، وأن الولايات المتحدة تريد أن تختار من تتعامل معه ومن لا تتعامل معه سياسيا.
هناك يعني جولات، شهدنا جولات متعددة، ثلاث جولات تحديدا من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ومن المرتقب عقد جولة رابعة قريبا. هل تعتقد أن يعني سوريا يمكن إشراكها في مثل هذه المحادثات؟
أنا في اعتقادي سوريا مستعدة للمشاركة بالضبط، لكن الأمر يتعلق كثيرا بمدى يعني كما قلت أنا بمدى بشكل هذه اللقاءات وما سيبحث فيها. وأنا أقول لأصل النتيجة الأساسية، وهي أننا بحاجة الآن في العراق لمأسسة علاقة العراق مع جواره وإتاحة المجال لفعلا لإعطاء بعد سياسي لهذه العملية الأمنية.
الدكتور سمير التقي، مدير مركز الشرق للدراسات الدولية، متحدثا لإذاعة العراق الحر من دمشق، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
لازلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. وفي محور الشؤون القانونية، وعلى خلفية المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في بغداد السبت، والتي تناولت وضع قوات البيشمركة من بين قضايا أخرى، أوضح النائب عن التحالف الكردستاني سعد البرزنشي التفسير الدستوري الذي اعتمده برلمان إقليم كردستان لاعتبار هذه القوات حرسا للإقليم.
كون قوات البيشمركة قوات نظامية للإقليم بموجب الدستور يجوز للإقليم اتخاذ حرس للإقليم، هذا من الناحية الدستورية والقانونية. أيضا المادة 121 من الدستور تنص على أن إقليم كردستان يعترف به كإقليم فيدرالي بكل مؤسساته الدستورية التشريعية والقضائية والتنفيذية. فهناك سلطة تنفيذية في الإقليم، وهناك حكومة إقليمية، وهناك وزارات، وهناك وزارة ضمن تشكيل مجلس الوزراء تسمى بوزارة شؤون البيشمركة. إذن الموضوع في إطاره الدستوري والقانوني شرعي وموجود.
يذكر أن موضوع التخصيصات المالية لمنتسبي البيشمركة كان محور نقاش خاضه أعضاء مجلس النواب العراقي بين من يدعو لاعتبارهم جزءا من المنظومة العسكرية الفيدرالية، وبذا تكون تخصيصاتهم ضمن ميزانية وزارة الدفاع، وبين من يعتبرهم ميليشيا محلية ترتبط بإقليم كردستان وميزانيته الخاصة. البرزنشي تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه النقاشات قائلا:
الخلاف كان حول تخصيص مخصصات لقوات البيشمركة، هل يجري تخصيص هذا المصدر من موازنة الإقليم نفسه أم من الموازنة الفيدرالية، باعتبار أن قوات البيشمركة تكون تكملة أو جزء من منظومة الدفاع الوطني. نحن في السنة الماضية عند مناقشة قانون الموازنة جرى نقاش طويل حول هذا الموضوع، وأخيرا توصلنا إلى اتفاق على الوجه الآتي، أن يتفق رئيس الحكومة الفيدرالية مع رئيس حكومة الإقليم على تحمل نفقات وتسليح وتجهيز قوات حرس الإقليم من قبل وزارة الدفاع العراقية، لكون قوات حرس الإقليم جزءا من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
أخيرا، وفي محور ردود الفعل على بيان رجل الدين العراقي مقتدى الصدر الذي علق فيه السبت على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس التي دعا فيها الصدر إلى المشاركة في العملية السياسية العراقية
أكدت الناطقة الرسمية باسم السفارة الأمريكية في بغداد ميرمبي نانتونغو في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن للتيار الصدري مكانته الخاصة وأن واشنطن تشجعه مثلما تشجع بقية الأطراف على الانخراط في العملية السياسية.
التيار الصدري مكان خاص في مكانه في الخارطة السياسية العراقية وله أيضا مكان محترم في التاريخ السياسي للعراق، فنشجع دائما كل الأطراف للمشاركة في العملية السياسية بشكل بناء وسلمي بما فيهم طبعا السيد مقتدى الصدر.
وكان مسؤول اللجنة الإعلامية للتيار الصدري صلاح العبيدي اعتبر خلال حديث خاص بإذاعة العراق الحر قبل ساعات من صدور بيان الصدر السبت، اعتبر تقييم السياسيين والمحللين الأمريكيين للتيار الصدري تقييما موضوعيا.
متابعتنا للتقارير والتصريحات الأمريكية على مستوى الشاشة وعلى مستوى المحللين في الفترة الأخيرة كانت يعني قراءتهم للواقع الجاري في العراق فيها كثير من الموضوعية من ناحية تقييم الواقع، يعني تقييم بأن الصدريين يتعرضون إلى حملة، تقييم بأن الحكومة لا تتصرف بشكل دقيق تجاه الصدريين، تقييمهم بأن قرارات السيد مقتدى الصدر بتجهيز جيش الإمام المهدي لفترة 6 أشهر الأولى كانت صحيحة وجيدة ومطبقة على الأرض الواقع بشكل فاعل جدا. هذه التقييمات صحيحة ودقيقة من هذه الناحية، لكن لا بالضرورة أنها ترمي إلى مصلحة الصدريين، لأن هنالك تسمية جهة أخرى، لأنه على الصدريين على سبيل المثال تصريحات كثيرة يوم أمس على الصدريين تغيير منهجيتهم في العمل، ويقصدون بتغيير المنهجية فتح قنوات ارتباط وقنوات تفاهم مع القوات الاحتلال، وهذا ما تأباه علينا مبادئنا ويأباه علينا إصرارنا لإخراج المحتل من العراق.
نانتانغو أيدت أهمية نزع أسلحة جميع الميليشيات باعتبارها أساسا لعملية سياسية في العراق قائلة:
حسب في تقديرنا الطريق إلى الأمام للعراق وللعراقيين هو من خلال الحوار والمناقشة والتنازل، فاستخدام العنف هو ليس أسلوب مقبول لحل المشاكل العراقيين بعضهم مع بعض. فنحن رحبنا بالبيان الذي صدر من قبل القيادة العراقية يوم 5 أبريل، قالوا فيه ودعوا فيه إلى نزع سلاح الميليشيات وتفكيكها، فلن يتم حل مشاكل العراقيين من خلال استخدام العنف، ونحث كل الأطراف إلى المشاركة في العملية السياسية بشكل سلمي.
وفي إجابتها عن سؤال طرحته إذاعة العراق الحر في شأن ما ورد في بيان السيد مقتدى الصدر من عبارات رافضة للوجود الأمريكي في العراق قالت نانتانغو:
الوجود الأمريكي هنا في العراق هو دعما للحكومة العراقية والشعب العراقي، وكل ما نقوم به هو دعما لجهودهم في إنشاء مستقبل أفضل للعراقيين، فهذا هو هدفنا الآن، وكما قلت نشجع كل الأطراف العراقية إلى المشاركة في العملية السياسية العراقية لإيجاد الحلول المناسبة للبلد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
يا معود صار سنين
سنين انتظرك يا معود وين القاك وين القاك على بختك يا معود صار سنين انتظرك يا معود وين القاك وين القاك على بختك يا معود صار سنين انتظرك
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، لغة الموسيقى هي اللغة التي تجمع عشاق اللحن، وإن اختلفت لغاتهم ومشاربهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا ما يحصل في العراق بين شماله وجنوبه. الكرد في السليمانية من الشباب وكبار السن يستمعون إلى الأغاني العراقية لأنها تحملهم إلى أجواء العاصمة بغداد التي لا يرونها سوى من على شاشات التلفزيون. الكبار منهم يحبون فاضل عواد وحسين نعمة وياس خضر، كما أن أغاني كاظم الساهر فهي سبيل علاج الغربة بالنسبة للعوائل العراقية النازحة إلى أقليم كردستان، بحسب ما ذكروه لمراسلنا في السليمانية أحمد الزبيدي.
يظن الزائر إلى أقليم كردستان العراق سواء لغرض السياحة أو حتى لغرض إتمام بعض الصفقات التجارية، يظن أنه عندما يطلع على ثقافة أبناء الإقليم بأنه سيتعرف على ثقافة مجتمع بعيد، بحكم أن قطيعة كان النظام السابق قد خلقها بين القوميتين العربية والكردية. إلا أن الزائر يفاجأ بأن أبناء الإقليم رغم اختلاف اللغة إلا أن عددا كبيرا منهم يستمعون إلى مطربين عراقيين أغنياتهم باللغة العربية التي تبعد كل البعد عن اللغة الكردية. والتساؤل الذي يثار، ما الذي يدفع الشباب الكردي للاستماع إلى أغاني عربية قد لا يفهم منها شيئا سوى اللحن؟ زرنا أحد المقاهي الحديثة في مدينة السليمانية والتي تبث في بعض الأحيان أغاني عراقية، وكان لنا هذا اللقاء مع كرزان وهو شاب كردي يعرف عنه بأنه زائر دائم لهذا المقهى.
بصراحة أنا صح كردي بس لغة مماتي، يعني لغة الوالدة مو كردي مو عربية، بس بصراحة أغاني عراقية كلش أغاني حلوة وبيها ذكريات بيها تاريخ، يذكرنا يعني بالزمن بغداد الحلوة اللي كنا نروح له هذا، فنعم نسمعها. يعني ما أقدر أقول لك يومية، بس مرة باليوم مرتين باليوم، لو يعني بيومين مرة نسمعها بين فترة وفترة كلش قصيرة.
ولم يقتصر الأمر على الشباب فقط، بل تعدى ذلك إلى عدد من كبار السن الذين لا زالوا يستمعون إلى أغاني عربية عراقية قديمة والتي تأخذهم إلى عبق الماضي، وهم يستذكرون أياما خلت وذكريات لم يتبقى منها سوى القليل، تحملهم كما يتصورون إلى أجواء العاصمة بغداد التي أصبحوا الآن لا يرونها سوى على شاشات التلفاز.
لأن أغاني العراقية القديمة يذكرني بأيام الحلوة، أيام العز، أكثر شيء القديمة مو الجديدة اللي مال اليوم، مثل لا خبر فاضل عواد، دكتور فاضل عواد، ومال حسين نعمة، رياس خضر، يعني يذكرني بالأيام اللي عشت بغداد أو بالعسكرية أو بالدائرة مال ذاك، حفتها من عنده كله، يعني أترجم همنا الأصدقاء همنا أترجم من العربي للكردي، ومراد أترجم الكردي أغاني كردية اللي أنا أحب القديمة مثل حسن زيرق مالتنا ومامله، أترجم العربي للأصدقاء اللي وياه، يعني مرات أترجم الواحد مصلاي ويختلف ويا واحد من البغداد وبصرة.
من الرايح ومن الجاي وحنا ليك وحنا ليك.
أما الوافدون العرب كما يحلو لأهالي الإقليم تسمية العوائل العربية التي نزحت من وسط وجنوب العراق بحثا عن الأمان، فهم يؤكدون أن بالرغم من أن حياتهم بدأت من جديد إلا أنهم لا زالوا يشعرون بالغربة، وهم لا يبعدون سوى كيلومترات قليلة عن العاصمة بغداد كما تحدث لنا الشاب أحمد.
طبعا إحنا اليوم لأنه إحنا عفنا بغداد وعفنا أهلنا وأقاربنا وجينا السليمانية، صار عندنا يعني ما أقول لك وأصف لك الحنين اللي عندنا، فنعالج هذا الحنين ونحاول نتواصل ويا بغداد من خلال الأغاني. لما نسمع أغاني الكاظم الساهر تذكرنا ببغداد وحنية بغداد، نسمع أغاني مطربينا لأن هنا يعني أكثر الأغاني هي كردية، فيعني إحنا ما نفهمها وما نعرفها وصعبة علينا.
سلامات سلامات.
ومن ما تقدم يبدو أن اختلاف اللغة يتوقف عند هذا الحد، لتكون لغة الأغاني هي السبيل الوحيد الذي يتم من خلاله إيجاد سبل للتفاهم بين أبناء البلد الواحد. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
نحييكم سيداتي وسادتي، أجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
مستمعين الأعزاء، ضمن جولتنا على الصحافة البريطانية نتوقف أولا عند مقال نشرته الساندي تايمز لأمين قسم الشرق الأوسط بالمتحف البريطاني جون كيرتس، الذي كان شاهد عيان على أعمال النهب التي لحقت بالآثار العراقية في متحف بغداد. يعرب فيه عن ألمه الشديد إزاء وقوف العالم متفرجا على تلك الأحداث، ويشير إلى تراكم الأدلة بأن عمليات نهب كانت من تدبير عصابة إجرامية دولية. ويذكر الكاتب بأن المتحف العراقي ظل دون حماية أو حراسة في الوقت الذي كانت الدبابات الأمريكية تحكم قبضتها على العاصمة العراقية، ثم وفرت القوات الأمريكية الحماية للمتحف في 16 من نيسان 2003، ولكن هذا الإجراء جاء بعد أن تمت سرقة آلاف القطع الأثرية الثمينة. وينقل الكاتب عن الكولونيل ماثيو بوغدانوس، ضابط المارينز الذي رئيس التحقيق الرسمي في الموضوع، اعتقاده بأن شبكة إجرامية منظمة كانت قائمة حتى قبل الغزو في انتظار انهيار الأمن حول المتحف، موضحا بأن السارقين محترفين تمركزوا في فنادق بغداد خلال الفترة السابقة للغزو، وبأن المشترين كانوا قد تم إعدادهم قبل عمليات النهب. ويخلص الكاتب في مقاله إلى أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن معظم القطع المهمة مخبأة في الدول المحيطة بالعراق، حيث من الأسهل على التاجر عرضها على المشترين المحتملين، لتبقى مسؤولية إخراجها من المنطقة على عاتق المشتري. يؤكد الكاتب كولين فريمان في تقرير للديلي تيليغراف بأن مجموعات الصحوة باتت تساهم في تخليص المناطق السنية في العراق من التأثيرات المتطرفة، ويروي أن ضابطا سابقا في الجيش العراقي يدعى خليل محمد عباس ساعد جيرانه في بغداد في مجابهة رجال عصابات القاعدة الذين كانوا يرعبوهم، إلا أنه يخشى تنفيذ التهديدات التي يلقاها على شكل رسائل قصيرة عبر هاتفه النقال، موضحا أن الرسائل آتية من أعضاء القاعدة الذين يصفونه بالمرتزق. ويمضي الكاتب إلى أن أفراد مجموعة خليل محمد عباس وغيرها من المجموعات المشابهة مسلحة تسليحا فعالا، وتقوم بحراسة مناطق السكانية وهي تحمل أسماء جذابة مثل أبناء العراق وحماة الغزالية ومقاتلي العامرية الأحرار وفرسان الرافدين. ورغم افتقار هذه المجموعات إلى التدريب العسكري أو الشكل المهيب، إلا أن معرفتها الدقيقة بشؤون مناطقها وفرت الكثير من المعلومات المفيدة للقوات الأمريكية التي نجحت في زعزعة كيان القاعدة في العراق خلال الأشهر الأخيرة.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
عزوا علي الماي نوبة نطفي ونوبة شفي تايه بنص الدرب نوبة نطفي ونوبة شفي تايه بنص الدرب تايه وخدني الهوى لا رايحي ولا جاي يقولون نغني بفرح يقولون نغني بفرح
إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة في حياة مطرب عراقي.
يا غريب يا غريب يا غريب، أرد أسألك اليوم تبقى بعيد عن ديرة هلاك.
استمعنا إلى أغنية يا غريب للفنان إسماعيل فروتي، ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف على بداية دخوله عالم الفن والموسيقى وسنوات الغربة التي قضاها في عمان وكندا. فأهلا بكم. ولد الفنان إسماعيل فروتي في بغداد، وتحديدا في منطقة الشواكة، عام 64 و900 وألف، حيث أنهى فيها دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وحتى بعد دخوله إلى كلية الفنون الجميلة لدراسة أصول الغناء في قسم الموسيقى وتخرجه منها عام 92 و900 وألف، واشتهاره في الوسط الغنائي العراقي، إلا أنه ظل مرتبطا بمنطقته الشواكة ويحرص على التجوال في أحيائها، وظل في الغربة يحلم بها وببغداد.
أنا نشألك يعني شيء أكثر شيء مهم كان يصبرني هو الحلم، أنه أنا يعني بالأسبوع في 3 مرات أحلم أنا في بغداد وأتجول في الشوارع. أنا لحد الآن يعني ما أحس نفسي بعيد عن بغداد، وصورة بغداد ما يعني أشوف بغداد اللي هي السيئة، هي تبقى ذيك الصورة القديمة عندي. أنا لما كنت في العراق رغم شهرتي وأني أحب منطقة الشواكة وتعرفي منطقة شعبية، أنا تربيت بيها وتعرعت هناك، بس ما تخليت عنها، كنت دائما أروح أزور أصدقائي. شو واحد ينسى بغداد؟ ما أعتقد يعني شيء صعب، هذا مو يعني هاي المفردة مو يمي.
مشتاق يا بغداد يا ديرتي الحلوة، من غربة المشتاق أهدي لجنوة. مشتاق يا بغداد يا ديرتي الحلوة، من غربة المشتاق أهدي لجنوة. مشتاق يا بغداد من دهوك للبصرة، من يوم عفت الدار واني بألف حصرة. مشتاق يا بغداد من دهوك للبصرة.
يعتبر الفنان إسماعيل الفروتي من أبرز الفنانين العراقيين الذين أثبتوا حضورهم على الساحة الغنائية في فترة الثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي من خلال أغانيه وألحانه التي تميزت بالرومانسية. عن بداية دخوله الوسط الفني يقول:
أنا بديت ألحن بال86، كنت صغير كلش، يعني بديت ألحن لفرق خليجية بنهاية الثمانينات، غني لحنت للفنان عادل أغلى ولرائد جورج. قبل التسعينات بديت أغني أغنياتي، يعني أول أغنية كانت مع رائد جورج يا بني، وبعدين والله حبك، وبعدين غنيت وحدي برا ما طلعت من فرقة رائد جورج، غنيت قمني وارتاحي وندمان يا قلبي ليش تحيرني، والحمد لله قدرت بدأت أوصل، يعني لحنت لقاسم سلطان ولحنت لمحمد عبد الجبار. بسبعة الصراحة أنا اللي شاغلني هسه موضوع حماية الفنان العراقي. عندي اتصالات مع محامين نسوي جمعية لحماية الفنان العراقي. إخواني الفنانين معظمهم مهددين وحياتهم قلقة، هم وعوائلهم وأطفالهم. هذا الموضوع هو اللي شاغلني أكثر من أي عمل فني آخر. يعني رح أسوي جمعية لحماية الفنان العراقي خارج الوطن وداخل الوطن. عندنا فنانين داخل العراق محتاجين لعناية صحية وما حد يهتم بهم، وطبعا الشرح حيكون اليونسكو أو الأمم المتحدة إن شاء الله.
الفنان إسماعيل الفروتشي يعتبر من أوائل الفنانين الشباب الذين أدخلوا الراب في الأغنية العراقية، واستطاع أن يحقق شهرة في وقت كانت فيه الساحة الغنائية في العراق تضم مطربين كبار.
طبعا هم الأصوات اللي كانت موجودة في العراق، هم احنا كنا امتداد لهم، كنا تربينا على أصواتهم. فتحنا عيننا على صوت حسين نعمة وياس خضر وفاضل عواد وفؤاد سالم، هذول فنانين كبار وطبعا أسماء كثيرة. يعني ماذا بعدين اللي صار أنه أنا قلت له أغني يعني مثل نفس طريقتهم أو لحن نفس طريقتهم، ما راح أضيف شيء للأغنية العراقية. فبعدين اكتشفت أنه أنا عندي في الطريقة خاصة بي ممكن تحول أو تجدد الأغنية العراقية. بالبداية طبعا ما تقبلوها الفنانين كموسيقيين، ولكن بعدين آمنوا واعترفوا انه هذا هو المفروض يكون جديد. انا من الاول احب الموسيقى الغربيه ووظفتها الى الغناء العراقي. اعتقد احنا يعني سبقنا زماننا بدليل انه نياتنا لحد الان ما حد يسوي موسيقتها اللي يقدموه هسه. اكو الحان حلوه طبعا، ولكن ما يوصلون الى مستوانا اللي كنا به قبل 15 سنه.
تحت وطأة المضايقات والإهمال والتجاهل من قبل المؤسسات الإعلامية، قرر أن يترك العراق عام 98 ليستقر في عمان مدة 3 سنوات.
أنا غادرت العراق لأن حسيت نفسي غريب، وأنا في بلدي غريب كفنان ومو بس مو كإنسان. طبعاً كانوا كل الناس يحبوني موجودين، بس مثلا لما يكون مطرب مثلي ومتابع لاسمه وهم يعرفون عني شنو قدمت لي لبلدي. طبعا بدون ما اقول انه انا مسوي فضل، انا يعني اسف بس التضحيه لازم تذكر. انا ما سويت فضل عليه، هذا واجب علي. بالسنه اطلع مره او مرتين بالتلفزيون، وهناك مطربين 5 أو 6 مفروضين فرض على الشعب العراقي يطلعون بالفتره الممتازه. حسيت نفسي فعلا غريب كفنان، فحسيت انه هذا مو مكاني، فاحترمت نفسي وسحبت نفسي وطلعت برا. عمان كانت حضن يعني بصراحه بعد العراق، ما انكر فضل هذا البلد، احبه واحترمه.
عراقيون في المهجر. بعد عمان كانت كندا هي المحطة الثانية من محطات الغربة في حياة الفنان إسماعيل الفروتشي، حيث تعرف هناك على معنى الغربة وذاق مرارتها. غنى الفنان إسماعيل الفروتشي للحب والغربة والوطن، وحققت أغنيته أرفع رأسك يا عراقي شهرة واسعة.
ارفع لي رأسك لي فوق، انت عراقي، الناس والله يعرفوك اش قد انت راقي. هذا انت ابن النهرين، انت اشور، انت حسين.
يتابع الفنان الفروتشي بأسف حال الأغنية العراقية اليوم وما وصلت إليه بعد هجرة معظم المطربين والفنانين العراقيين وتشتتهم في بقاع الأرض.
لو رغم انه كانت عندي معاناة نفسية، بس كنت متابع للموسيقى، يعني اتابع من توب 10 لأصغر أغنية موجودة بالوطن العربي خصوصا حتى العراقية. بعدين كنت مثل متفرج، ومن جيت هنا أنا بصراحة انصدمت، حسيت انه أنا كنت فعلا يعني الغربة هواية يعني أثرت على حياتي وأثرت على الأغنية العراقية نفسها، لأنه حسيت أنه الفن صار مبتذل، المطربين يغنون إلى بنات الليل ما يغنون إلى نساء محترمات. لو تسمعين كلام اللي يغنون يعني شيء مخجل، وما أعرف شلون العوائل يسمحون لأولادهم والمراهقيهم وحتى الشباب مالتهم شلون يسمحون يسمعون مثل هيك كلام.
وقبل أن يودعنا الفنان إسماعيل الفروشي، أسمعنا مقطعا من إحدى أغاني ألبومه الغنائي الجديد الذي يضم 10 أغاني.
أغاني لهم أغنية من السيدي الجديد. تذكرين وين كنا لحظة من فارق بعضنا، هسه شوفي وين صرنا، أذكرك لو تتذكرين. تتذكرين وين كنا لحظة من فارق بعضنا، هسه شوفي وين صرنا، أذكرك لو تتذكرين. تصورين احنا تعبنا لو قدرنا اللي جبرنا، لو ضعفنا وقل صبرنا وضيعنا حبنا المسكين. تصورين احنا تعبنا لو قدرنا اللي جبرنا، لو ضعفنا وقل صبرنا ضيعنا حبنا المسكين، ضيعنا حبنا المسكين. شكرا لتحتكم الفرصة أن أحكي إلى جمهوري وأقول لهم أحبكم، أنا كلش أحبكم.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنان العراقي إسماعيل الفروشي الذي أمتعنا بأغانيه الجميلة وصوته الحنون الدافئ وهو يتغنى بوطنه العراق وغربته القاسية في كندا، وتعرفنا على بداية دخوله الوسط الفني وأعماله ونتيجاته الجديدة ومشروعه المتعلق بتأسيس جمعية لحماية الفنانين العراقيين في داخل العراق وخارجه. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم كل الحب والتقدير من سميرة علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من مخرج البرنامج.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.